إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التفسير منها، وعنوانه بصائر للمسلم المعاصر. وهذا هو الدرس 94، وصلنا إلى تفسير سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. وهذا هو الدرس 12 في تفسير سورة النصر. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقفنا مع إذا جاء، وأن النصر يجيء. فالمطلب لكي يحصل النصر جاي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. جاي. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لكن طالما أنه جاي، محتاجين أن احنا نفتح له طريق يجي منه. مشكلتنا أننا نضع عقبات في طريق النصر فلا يصل. فلذلك إذا جاء جاي في الطريق إن شاء الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصر جاي. اللهم عجل بنصرك يا رب. إذا جاء نصر الله، وكلمنا عن نصر الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا جاء نصر الله والفتح، وكلمنا عن الفتح، ودخلنا بقى في موضوع قصة صلح الحديبية، وخدنا 5-6 دروس في صلح الحديبية، وفوائده 37 فائدة من فوائد صلح الحديبية. كان أهم فائدة وآخر فائدة ذكرناها للمرة الأخيرة هي اتهم الرأي. اتهم رأيك، واحذر أن توافق وتحكم عقلك. أيها الناس اتهم الرأي، فإني لو استطعت أن أرد على رسول الله أمره يوم الحديبية لرددته، ولو رددته لهلكت. هي دي خطورة أنا شايف اللي أنتم مش شايفينه، أنا فاهمها، أنا قريت الموقف صح وأنتم قريتوه غلط. كلمة السامري هنا قال: بصرت بما لم يبصروا به، فخلهم عبدوا العجل، فكان جزاؤه: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. الشاهد: ورأيت الناس يدخلون. إذا جاء نصر الله والفتح، خلصنا موضوع الفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء الفتح، دوما دخل الناس في دين الله أفواجا. دي من السنن، هم الناس كده. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فالناس مع اللي بيغلب. فيما يتمكن الدين، الناس هتبقى مع الدين، ويما تمكن الباطل، الناس مع الباطل. صليت على الرسول، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. الناس والعوام والدهماء يتبعون الغالب دائما، ودائما المغلوب مغرم بتقليد الغالب. ودخول الناس في الدين مطمع ومطمح لكل داعية. قال الله جل جلاله: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ربنا جل جلاله قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قال جل جلاله: إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم. لدرجة آية يعني استغفر الله العظيم، بس اعتبرها شديدة جدا. ربنا بيقول إيه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. أكبر آفة في الداعية أن يكون حريصا على التجميع. قال لشيخه: إن لي مجلسا يحضره الناس، فإذا زادوا فرحت وإذا قلوا حزنت. قال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه. قال: فما عدت إليه. ما تفرحش بكتر الناس، اوعى ما تدي درس تفرح من الناس تكتر وتزعل من الناس تقل. واحنا دايما نقول الخطر يا عم، وتعلم الحتة دي مني لله، الخطر انك انت تلبس على نفسك. الحذر من التلبيس، انك تقول لا 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 مش بفرح لي، انا بفرح ان الاسلام انتشر، انا بفرح ان الناس هتنتفع، انا بفرح ان الناس ربنا هداهم. كذاب، بلاش نضحك على بعض، خلينا واضحين. احنا لسه كنا بنتكلم عن الصدق الشكلي والصدق حياتي. بلاش الصدق الشكلي ان انت تضحك عليا وتخدعني. وكتير بنلبس احنا الامر سب دين وهو ملوش علاقه بالدين. ده الغلط. لذلك انا قلت كده انه مخزول اللي دايما يوجد لنفسه المبررات، مخزول اللي دايما يوجد لنفسه المبررات. في اصول الفقه الدعوي عندنا اصل بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذلك من أصعب الأمور في الدعوة انتقاء واصطفاء وفرز الرجال. عشان نلاقي رجالة، عشان نلاقي راحلة. عارف الراحلة اللي هو زي ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هناك مرحلة من مراحل الدعوة في الانتقاء والاصطفاء وفرز الرجال، نحرص على الرواحل فحسب، ما بناخدش اي حد وخلاص، عايزين رواحل. الرواحل زي السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المرحله الاولى في الدعوه يا عم احمد بينقي، يكلم ابو بكر، يكلم عثمان. ولذلك ثبت بالاستقراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة ما فاتح أحدا في الإسلام إلا وأسلم، لأنه كان إيه؟ بنائي ليكلمه يسلم. ده الكلام في المرحلة الأولانية اللي إحنا بنقول إيه؟ في مراحل من مراحل الدعوة نحتاج إن إحنا ننقي بس إيه؟ رواحل. هتيجي معايا الكلام دلوقتي إن في مرحلة من المراحل، مرحلة بناء، بنلم طوب رأس. أصل المرحلة الأولانية زي مرحلة إيه يا باشمهندس؟ مرحلة وضع الأساس. وضع الأساس ده ما بحطش طوب، أنا بحط إيه؟ خرسانة، بحط زلط وأسمنت وحديد، بأسس، بعمل الأعمدة دي يعني حاجة تشيل. وبعد ما حط أساس وأعمل أعمدة طوب، يبقى بقيت اللي أنا عايزه طوب رأس. الطوب ده كله ده طوب رأس، لو اتهد مش هيأثر على المبنى نفسه، هيفضل المبنى قائم. الرواهل دول زي الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اللي أنا قلت لك عليهم، من الرسول رباهم. خلي بالك بنقول إيه، القصة دي أنا قلتها كتير قوي، إن الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الدعوة وهاجر للمدينة، كان عدد المسلمين كم؟ ضحك عليا وقال لي إنه حافظ الأشرطة كلها، خدعني. كان عدد المسلمين بعد 13 سنة، الرسول صلي عليه، الرسول قعد في مكة 13 سنة من يوم بعث لحد ما هاجر، 13 سنة. يوم ما هاجر ووصل للمدينة كان عدد المسلمين كم؟ 313 رجل، بيقال 240. ابن حجر في الإصابة قال كم؟ 240، وقالوا 300 وقالوا 313. 313 رجل، 313 رجل ثمرت 13 سنة، 13 سنة. بعد كده قعد في المدينة سيدنا النبي 10 سنين. بعد 10 سنين كان عدد المسلمين كم يا أخي؟ 142,000. يقولوا 124 و142، 142,000، 100,000 و42,000. كان عددهم الأول كم؟ 300. ليه تأخر إسلام المئة ألف دول، المئة واربعين ألف دول، المئة اتنين واربعين ألف دول إلا 300؟ لأن كان في الفترة الأولانية المسلمين يسلموا واحد. أبو ذر يقول إيه؟ ربع الإسلام، يعني كانوا أربعة. قلت من معك؟ قال حر وعبد. أبو ذر ربع الإسلام، أربعة. لما أبو ذر يسلم الرسول يمسكه يهدم جاهليته ويبدأ يأسسه ويبني طوبة طوبة على الإسلام. كل الصحابة كده، أبو بكر، عثمان، علي، أبو ذر، واحد واحد، صحابي صحابي بالواحد. عشان كده كان بيعة العقبة الأولانية، بيعة العقبة الأولى سبعة. بداية دخول المدينة وبداية فتح المدينة كم؟ سبعة. القضية مش بالكترة، القضية بالإيه؟ بالنقاوة. لما قولوا الاثنين وسبعين تاني سنة قال لهم أنا عايز 12، انتخبوا لي 12 نقيبا، خد منهم 12. فالشاهد ان ال 313 اللي الرسول بناهم دول واسسهم هم اللي ربنا فتح بيهم البلاد والعباد، ما كانوش طوب رأس، كانوا اساس حملوا الدين الى يومنا هذا. لذلك بقول ايه، الرواحل كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار في الثبات، كثباتهم يوم بدر بعد أن كثر النفاق، شجاعتهم يوما هزم الطلقاء في حنين وفاؤهم كيوم ارتدت العرب بعد موت رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ذلك بنقول ايه؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح، ما تفرحش بيهم. الانتقاء، شوف الاسلام تيمية له كلمة عالية قوي وانا بحب الرجل ده، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة. سيدنا شيخ الاسلام تيمية بيقول ايه؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معي، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ فكيف من معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الرجال من فحوى كلامهم؟ الله، لو انت راجل بتصلي الصلاة عندك نور، وبتتصدق برهان، وصابر ضياء، عندك نور وضياء وبرهان، ويضحك عليك وياخد فلوسك يا غلبان، يبقى اكيد ما بتصليش صح، ما بتصليش صح. عشان كده النور مشوش. الشيخ الإسلام تيمية بيقول ايه؟ فكيف من معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الرجال من فحوى كلامهم؟ قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم، مش انا قلت لكم في درس الاربع في سقطات اللسان وفلتات اللسان تبان حقيقتك، بتبان على حقيقتك. ولذلك بنقول إن 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 الانتقاء والاصطفاء والاختيار أصل تاني من أصول الدعوة، أن القدوات لا تصطنع، بل هم موفقون، يلهمهم الله الصواب إلهاما. أنا لسه مش هقعد أدور على إنك أنت صادق ولا كذاب، لان الصواب ده مش هيلهمه الا صادق. فلما اقعد انا انقف واحد وانا محتار فيه بيكذب، انت فين؟ كان عندي ظروف، ما كانش عنده ظروف ولا حاجه، مكسل بس مش اكتر، بيكذب. فده ما ينفعش، القدوات لا تصطنع، ما نقعدش نصنعه، لا، ده ملهم، ملهم موفق. وفي الواقع، والواقع يشهد انه قل، ده اصل برضو من اصول الفقه الدعوي مهم قوي، ربنا يهديك. والواقع يشهد انه قل من كان حريصا على الجاه والصيت تسر نفسه بهما ثم أمكنه التوبة من ذلك بعد ذلك. قلما من كان حريصا على الجاه والصيت، الشهرة وحب الناس، تسر نفسه بهما ثم أمكنه التوبة من ذلك بعد ذلك. لذلك لابد أن نتجاوز قصة التجميع وقصة الكسرة، وأن نقضي فترة في الانتقاء. وكلما، ده أصل كمان من أصول الفقه الدعوي، كلما كانت شروط توثيق الأفراد وطلبة العلم قبل منحهم الثقة بل وقواعد الانتقاء كلما كانت أكثر وضوحا، وكلما كانت الضوابط الحازمة أشد سيطرة، كلما قلت السلبيات في التصرفات والمواقف بعد ذلك. لو احنا وضعنا ضوابط حازمة بالنقي، مش يتصل بي فلان يقول لي جايب معايا تلاتة اقول له ماشي، وفلان ماشي ماشي كده جزافا وبالكم، يبقى في الاخر هلاقي حاجات تزعلني، هلاقي في المواقف نيجي نتكئ على واحد ينخ مش راجل. لكن لو احنا منضبطين وفي ضوابط صارمة في الاختيار مين اللي نربيه ومين اللي نعلمه، ساعة ما يبقى في موقف يثبت انه رباني، يبقى رباني. ذلك بنقول مشكلة الدعاء شهوة التجميع، شهوة الكسرة، مشكلة كبيرة جدا. فلذلك احذر من الأماني في الدعوة، أن تغرك الأماني. لما بنتكلم عن الصدق، الصدق في تقدير قيمتك وحقيقتك، والصدق في تقدير الواقع. المطلب الرئيسي في الدعوة أن تسير في مرحلية موزونة، بمعنى أن يتعادل تقدمها مع رصيدها، هذا من جانب، ومع الظروف المحيطة من جانب آخر. بمعنى أن من يريد أن يدخل السوق لا يتمنى الأماني العريضة، وإنما العاقل أعلم بجيبه فيشتري بمقدار نقوده ويتحرى الرخص عند تماثل البضاعة. هذا هو التدرج في صورته البسيطة، ببساطة كده على قدنا. احنا مستعدين نعلم 20 واحد، بلاش نفتحها ونقول 1000، هنعلم 5 هم على قد الايه، على قد اللي في جيبي، بلاش احلم. لازم اعرف قدري واعرف السوق هقدر انقي كام، واعرف الظروف المحيطة. واضح؟ وبعدين امشي على قدها. فلذلك يقول ايه، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ما تتغرش بقى، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. احبكم في الله واستودعكم الله.